الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه من والاه. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة. قبل أن أبدأ فيما كنت قد انتهيت عنده، أريد أن أقول لن أجيب على سؤال فيما يخص المحاضرة، أو إن كان خارجا عن المحاضرة إلا عن طريق التليفون، فلا أريد أن يسألني أحد لا في الطريق ولا في أثناء المحاضرة ولا في أي مكان آخر، ولكن السؤال يكون عن طريق التليفون من الساعة 10 مساء حتى 11، وأحيانا يستمر إلى 11 والنصف والثانية عشرة، إلا أن الميعاد يبدأ من 10 مساء إلى 11 في معظم الأحيان، فلا أريد أن أسأل لا في الطريق ولا في غير الطريق، لأنني لن أجيب على السؤال إلا إذا كان في إلا إذا كان عن طريق المسرة. قال ابن عثيمين: من يدخل في الخطاب بالأمر والنهي الذي يدخل في الخطاب بالأمر والنهي المكلف وهو البالغ العاقل، فخرج بقولنا البالغ الصغير، فلا يكلف بالأمر والنهي تكليفا مساويا لتكليف البالغ، ولكنه يؤمر بالعبادات بعد التمييز تمرينا له على الطاعة، ويمنع من المعاصي ليعتاد الكف عنها. دخل في مبحث آخر هو مبحث التكليف. التكليف مصدر من كلف، وكلف أي ألزم بشيء فيه كلفة أي فيه مشقة. ولعلنا ذكرنا ذلك عند الكلام عن معنى الواجب، وذكرنا ذلك بشيء من التفصيل. التكليف قصد به الإلزام بشيء فيه مشقة، فليس كل إنسان كلفه الله تعالى، ولكن المكلف إنما هو بعض الناس، فالتكليف له شروط، هناك شروط في المكلف وشروط في الفعل الذي كلف به هذا المكلف. لا نفصل في هذه الشروط، ولكن أقول إن الذي يوجه له الخطاب الذي هو خطاب التكليف إنما هو من يفهم الخطاب، فمن شروط التكليف فهم الخطاب، فكل من لم يفهم الخطاب لا يتوجه إليه التكليف. ولهذا أخرجوا من المكلفين الصبي والمجنون والغافل، والغافل يشمل الناسي حال نسيانه، والنائم حال نومه، والسكران حال سكره، لأن كل هؤلاء لا يفهمون الخطاب الذي يوجه إليهم. فالأصل أن التكليف لا يكون إلا لمن كان فاهما للخطاب. ولهذا قال الرجل الذي يدخل في الخطاب بالأمر والنهي المكلف وهو البالغ العاقل. البالغ يفهم الخطاب والعاقل يفهم الخطاب، فخرج بقوله البالغ، خرج الصبي المميز وغير المميز، لأن كل منهما لا يفهم الخطاب على وجهه، وإن كان المميز يفهم الخطاب بدرجة أكبر من غير المميز، إلا أن فهمه أيضا ناقص. ولهذا خرج الصبي من حد التكليف سواء كان مميزا أو غير مميز. المميز ما كان قد بلغ من السن أقل من 7 سنين، المميز ما كان قد بلغ 7 سنين وزيادة، وغير المميز ما كان أقل من ذلك. الصبي غير المميز لا يفهم الخطاب أصلا، أو إذا فهم شيئا فإنما يفهمه على غير وجهه، والمميز يفهم الخطاب فهما غير كامل. أما البالغ فالذي يفهم الخطاب على وجهه، ولهذا دخل في حد التكليف. المجنون لا عقل له فخرج من المكلفين لأنه لا يفهم الخطاب. قوله وهو البالغ العاقل خرج به الصغير وخرج به المجنون، ولكنه أدخل فيه الغافل أيضا، إلا أنه سيذكر بعد ذلك الناسي والنائم أو الناسي، ونرجع الكلام عن الناسي عندما يتعرض هو له بعد قليل. الصبي الصغير الذي بلغ 7 سنين وإن كان قد رفع عنه التكليف، إلا أنه يمر بالصلاة على سبيل التعويد ويمر بالصيام على سبيل التعويد، حتى إذا بلغ أمكنه أن يصلي بسهولة دون مشقة، وأمكنه أن يصوم بسهولة دون مشقة، لأنه يكون قد تعود على هذين الشيئين. أمره بالصلاة والصيام ليس أمر إلزام له، لأنه لا يجب عليه أن يصلي ولا أن يصوم ولا أن يفعل شيء مما أوجب الله تعالى على المكلفين، ولكن يجب على وليه أن يأمره لكي يتعود. فالواجب إنما هو على الولي، الواجب أن يأمر الولي من تحت ولايته من الصغار، لا لأن الصغير مكلف، ولكن هذا الأمر للولي لكي يتعود الصغير الصلاة وغير ذلك عندما يبلغ. وهذا لا يلزم منه، أي كونه غير مكلف لا يلزم منه أنه لا تخرج الزكاة في ماله، أو أنه يمنع عن الفساد في الأرض، أو أنه يمنع من ارتكاب المنهيات التي نهى الله تعالى المكلفين عنها، ولا يلزم من كونه غير مكلف أنه إذا أتلف شيئا لا يكون مطالبا بقيمة ما أتلفه، وإذا قام بجناية لا يكون مطالبا بأرش هذه الجناية، لأن هذه كلها لأن هذه الأشياء كلها إنما من خطاب الوضع، أنا مخاطب التكليف، من خطاب الوضع لا من خطاب التكليف. فقيم المتلفات الأشياء، هي الأشياء التي أتلفت، وأرش الجنايات، إنما هذه الأشياء من متعلقات خطاب الوضع لا من متعلقات خطاب التكليف. ولهذا يجب على الولي إخراج الزكاة في مال الصبي، ويجب أن تخرج قيمة ما أتلفه إلى غير ذلك مما ذكرنا، لأن هذا كله داخل في خطاب الوضع لا من خطاب التكليف. خطاب الوضع ذكرنا أنه خطاب الله تعالى المتعلق بجعل شيء سببا في شيء أو مانعا من شيء أو شرطا في شيء إلى غير ذلك مما ذكرنا. قال وخرج بقولنا العاقل المجنون فلو يكلف بالأمر والنهي ولكنه يمنع مما يكون فيه تعد على غيره أو إفساد ولو فعل المأمور به لم يصح منه الفعل لعدم قصد الامتثال منه. المجنون وقع الاتفاق على أنه غير مكلف، والصبي وقع الاتفاق على أنه غير مكلف، والغافل الذي هو واحد من ثلاثة: الناسي حال نسيانه، والنائم حال نومه، والسكران حال سكره. كل هؤلاء اختلف في شأنهم، هل الغافل مكلف أم ليس مكلفا؟ سأذكره إن شاء الله بعد قليل عند التعرض له في المبحث الذي سيكون بعد ذلك. المجنون ذكرت أن الاتفاق من عقد على أنه ليس مكلفا ولكنه يمنع من فعل ما فيه إيذاء لغيره وفعل ما فيه إفساد بشيء وفعل ما فيه جناية على غيره، ويجب على وليه إخراج الزكاة في ماله إن كان له مال قد استوفى شروط وجوب وصحة الزكاة، لأن هذا كله داخل في خطاب الوضع وليس خطاب التكليف. وبالنسبة للزكاة نظرا لأنها مرتبطة بأسباب تجعلها واجبة، فمع أن صاحب المال مجنون ومع أن المجنون غير مكلف أصلا لا بالعبادات ولا بغيرها ولا بغيره، إلا أن الزكاة نظرا لنا مرتبطة بعدة أشياء، فيجب إخراج الزكاة في ماله مع أنه غير مكلف. هذا ما يريد أن يقول الرجل بقوله ولا يرد على هذا إيجاب الزكاة والحقوق المالية في مال الصغير والمجنون، لأن إيجاب هذه مربوط بأسباب معينة متى وجدت ثبت الحكم، فمنظور فيها إلى السبب لا إلى الفاعل. يجب على الولي في مال المجنون النفقات التي تلزمه إن كان عاقلا، ويجب عليه إخراج الزكاة في ماله إذا كانت قد استوفت شروطها. ذكر بعد ذلك فرعا آخر، وهو تكليف الكافر. قال تكليف بالأمر، وأنه شامل للمسلمين والكفار، لكن الكافر لا يصح منه فعل المأمور به حال كفره، لقوله تعالى وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله ورسوله والأمر بقضائه إذا أسلم، لقوله تعالى قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف، ولقوله صلى الله عليه وسلم لعمرو بن العاص أما علمت يا عمرو أن الإسلام يهدم ما كان قبله، اتفق الأصوليون على أن الكافر مخاطب بأصول الشريعة بأصول الدين، الدين أصول وفروع، الأصول هي الإيمان بالله ورسوله وملائكته وكتبه واليوم الآخر والقدر خيره وشره حلوه ومره وكل ما يجب الإيمان به، هذه هي الأصول. الفروع تشمل العبادات والمعاملات، العبادات الصلاة والصيام والزكاة والحج، والمعاملات كالنكاح والطلاق والإجارة والمزارعة والرهن والهبة وغير ذلك من فروع المعاملات. اتفق الأصوليون على أن الكافر مخاطب بالإيمان، مخاطب بأصول الشريعة، أي مخاطب بالإيمان، واتفقوا أيضا على أنه مخاطب بالعقوبات، وعلى أنه مخاطب بالمعاملات. وأما بشأن العبادات كالصلاة والصيام وغير ذلك مما يشترط لصحته الإيمان فاختلفوا في هذا، فذهب الجمهور ومنهم مالك والشافعي وأحمد وغيرهم إلى أن الكافر الأصلي يعني الذي لم يكن أسلم ثم ارتد مطالب أي مخاطب بفروع الشريعة، وذهب بعضهم إلى أنه مخاطب بالأمر دون النهي يعني بالأوامر دون النواهي، وذهب البعض إلى أنه غير مخاطب أصلا بأي فرع من فروع الشريعة، أي من ناحية العبادات كالصلاة والصيام والزكاة والحج وغيرها مما يشترط لصحته الإيمان. الأشبه هو قول الجمهور، وهو أن الكافر مخاطب بفروع الشريعة كما هو مخاطب بأصولها. فإن كانت العبادة يشترط لصحة الإيمان فيجب عليه أن يسلم حتى تصح منه العبادة. فمن قال إنه ليس مخاطبا بفروع الشريعة لأنه إذا أداها لم تصح منه لكفره، يعتبر قولهم مرجوحا بدرجة كبيرة كما سنبين، لأنه وإن كان كفره مانعا من صحتها إلا أنه يجب عليه أن يسلم حتى تقع عبادته صحيحة، كما هو الحال بشأن المحدث حدثا أصغر إذا أراد أن يصلي، والمحدث حدثا أكبر إذا أراد أن يصلي. هل معنى أنه محدث حدثا أصغر يعني يجب الوضوء أنه لا يكون مكلفا بالصلاة؟ ما قال هذا أحد من أئمة المسلمين. فالحدث مانع من صحة الصلاة، ويجب عليه أن يتوضأ لكي تصح صلاته، وليس كون حدثه مانعا من صحتها أنها لا تلزمه، بل أنها لازمة في حقه، ويجب عليه أن يتوضأ لكي تصح صلاته. فكذلك هنا الكافر مخاطب بالفروع، وإن أداها حال كفره كانت باطلة، فيجب عليه أن يسلم لكي تصح. الأدلة كثيرة على أن الكافر مخاطب بالفروع أصلا. قال الله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. لفظ الناس لفظ من ألفاظ العموم يشمل كل فرد من أفراد الناس، فلم يجعل الحج واجبا على المسلم أي فقط، ولكنه جعله واجبا على كل الناس، فقال: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. والحج من فروع الإسلام، وليس من أصولها. الحج والصلاة والزكاة والصوم من الفروع، وليست هذه من الأصول. فمقصودهم بالفروع بفروع الشريعة العبادات والمعاملات. العبادات تشمل الصلاة والصيام والزكاة والحج وغير ذلك من العبادات، والمعاملات تشمل ما ذكرنا وغيرها. وقال الله تعالى: لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة، وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة. ثم قال: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. قوله وما أمروا، الواو راجعة على الذين كفروا من الكتاب والمشركين. لم يكن الذين كفروا من الكتاب والمشركين من الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. ثم قال في آخر الآية في آخر هذه الآيات: وما أمروا أي إيه؟ أي الذين كفروا من الكتاب والمشركون. وما أمروا بإيه؟ وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين لو دين حنفاء وكمان ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. فكأنه أمرهم بإيه؟ بإيه؟ بالصلاة والزكاة، يعني بالفروع. فهذه الآية نص صريح في دلالتها على أن الكافر مخاطب بإيه؟ بفروع الشريعة. قال الله تعالى: ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين. ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين. فكأن هناك عدة أشياء كانت سببا في دخولهم النار، وليس السبب الوحيد أنهم كذبوا بيوم الدين. فلو لم يكن لقوله قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وجه، لو لم يكن لهذا الكلام فائدة لما ذكره في هذا الموضع. وكلام الله تعالى منزه عن كل نقص، ولا بد من فائدة من كل غلطة فيه، فليس فيه لفظ زائد يخلو عن فائدة. فلا بد أن يكون ذكر هذه الألفاظ له فائدة في هذا الموضع. قالوا لم نكن من المصلين، فهذا سبب من أسباب دخولهم النار. ولم نكن نطعم المسكين، هذا سبب آخر. والصلاة من إيه؟ من الفروع. وطعم المسكين من الفروع. وكنا نخوض مع الخائضين أي في الأعراض وغير ذلك، وهذا من الفروع. وكنا نكذب بيوم الدين. وتكذيب يوم الدين بمفرده موجب لإيه؟ للخلود في النار. بمفرده موجب بلا خلاف. وما دام الله تعالى قد ذكر عدة أشياء مع التكذيب بيوم الدين، فلا بد أن يكون لها أثر في دخول النار. فلا بد أن تكون أيضا من أسباب الدخول، مع أنهم فعلوا شيئا واحدا يكفرهم ويكون سبب في تخليدهم وهو التكذيب بيوم الدين، ومع ذلك لم يقتصر عليه، بل ذكر عدة أشياء أخرى كانت سببا في دخولهم النار. كذلك قال الله تعالى: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. من دعا مع الله إلها آخر كان إيه؟ مخلدا في النار أبدا، لأن هذا كفر بنعمة المسلمين، فهو بمفرده موجب للتخليد في النار على وجه التأبيد. فلما قال الله والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون، ثم قال ومن يفعل ذلك يلقى أثاما. يفعل إيه؟ يدعو الله إلها آخر ويقتل ويزني، يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. فكان مضاعفة العذاب بسبب القتل والزنا، لأن الدعاء، لأن دعاء أحد مع الله بمجرده موجب للتخليد في النار على وجه التأبيد. فهذه الآية صريحة بدلالتها على أن الكافر مطالب مخاطب أيضا بالمنهيات، الكافر مخاطب بالمأمورات كالصلاة والزكاة وغير ذلك، ومخاطب أيضا بالمنهيات كالقتل وشرب الخمر والزنا واللواط وغير ذلك. ومن هذا يتبين رجحان قول الجمهور، وهو أن الكافر مخاطب بالفروع السريعة، وبطلان قول من قال إنه ليس مخاطبا بفروع السريعة لا بالأوامر ولا بإيه ولا بالنواهي. المرتد يختلف، المرتد هو العبد الذي كان كافرا ثم أسلم ثم ارتد عن الإسلام، هذا ما علمنا خلافا في أنه مخاطب بفروع الشريعة سواء كانت أوامر أو نواهي. أما الكافر الأصلي أي الذي لم يسبق له إسلام فهو مخاطب بفروع الشريعة على قول الجمهور كما ذكرنا، بالإضافة لأنه مخاطب بأصولها. المرتد مخاطب بالأصول وبالفروع بلا خلاف نعلمه. الكافر إذا أسلم لا يكون مطالبا بقضاء الصلاة ولا الصيام ولا غير ذلك، مع أنه مخاطب بالفروع، إلا أن الشارع لم يطالبه بعد إسلامه بقضاء ما كان مخاطبا به قبل إسلامه. هذا ما علمنا فيه خلافا، والذي يدل على ذلك قول الله تعالى: قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين. قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف، وهذا يقتضي عدم المطالبة بقضاء صيام ولا بقضاء صلاة ولا بغير ذلك. ويدل على ذلك أيضا قول النبي عليه الصلاة والسلام لعمر بن العاص، وهذا رواه مسلم وغيره، قال عمرو: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم الحديث في قصة، أذكره فقط اللفظ الذي هو حجة فيما نحن بصدده. قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم أبايع على الإسلام، فلما بايعته أو لما أردت أن أبايعه قبضت يدي، فقال: لماذا قبضت أو ما هذا يا عمرو؟ هذا معنى الحديث الأذكر على وجهي. قال: يا رسول الله أريد أن أشترط. قال: وماذا تشترط؟ قال: أريد أن أشترط أن يغفر الله لي، يعني يغفر الله لي ما تقدم من ذنوب ارتكبتها حال كفري. قال: أما علمت يا عمرو أن الإسلام يهدم ما كان قبله؟ وأن هجرتها تهدم ما كان قبلها وأن توبتها تهدم ما كان قبلها، فهذا حديث دال على أن الكافر الأصلي إذا أسلم لا يكون مطالبا بقضاء الصلاة ولا بقضاء الصيام ولا غير ذلك مما كان مخاطبا به حال كفره. قال هنا: وإنما يعاقب على تركه إذا مات على الكفر، لقوله تعالى عن جواب المجرمين إذا سئلوا ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين. أن تقرأ ذلك إلى مسألة أخرى وهي موانع التكليف. موانع التكليف، قال: للتكليف موانع، منها الجهل والنسيان والإكراه لقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه، رواه ابن ماجه والبيهقي وله شواهد من الكتاب والسنة تدل على صحته. قوله موانع، المانع، الموانع جمع مانع، والمانع هو ما لزم من وجوده العدم ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم. المانع ما يلزم من وجوده العدم ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم. ما معنى هذا الكلام؟ المانع شيء إذا وجد لازم من وجوده انعدام شيء آخر، أي بطلانه. وإذا لم يكن موجودا فلا يلزم من عدمه وجود هذا الشيء ولا عدمه. على سبيل المثال، الحيض مانع من صحة الصلاة، والحدث مانع من صحة الصلاة، الحدث الأكبر الذي هو الجنابة والحيض، والأصغر الذي هو موجب من الوضوء، كل منهما يعتبران من الموانع. الحدث الأصغر مانع من صحة الصلاة، إذا وجد الحدث الأصغر عظمت الإيه؟ عظمت الصلاة، فلازما من وجوده العدم. وإذا لم يوجد حدث أصغر، يعني وجد الوضوء، فلا يلزم من عدمه أن تكون الصلاة موجودة ولا معدومة. يمكن أن يكون متوضئا ولكن لا يصلي، فلم يلزم من عدم وجود الحدث، يعني من عدم، يعني لازم من الوضوء، لأنه إذا كان غير محدث يبقى متوضئ. فإذا كان المانع غير قائم يبقى الوضوء قائم، لا يلزم من قيام الوضوء أن تكون الصلاة قد قامت، ممكن يتوضأ وما يصليش، وممكن يتوضأ ويصلي. فلم يلزم من عدم المانع وجود الصلاة ولا عدم الصلاة. دخلت، يلزم من وجوده العدم، إذا وجد الحدث فلا صلاة، إذا صلى هو محدث بطل الصلاة، الحيض إذا صلت وهي حائض بطل صلاتها، إذا صامت وهي حائض بطل صومها. فالحيض مانع من مصحة الصلاة ومصحة الصيام. الحيض الأكبر الذي هو الجنابة بالنسبة للرجل مانع من مصحة الصلاة، وليس مانعا من مصحة الصيام. يمكن أن يصوم وهو جنب، بس يكون جنب من بالليل ولا جامع بالنهار ويقول أنا مال الجنابة مش مانعة. الحدث مانع، فلازم من وجود الحدث عدم الصلاة وعدم الصيام، ولم يلزم من عدم وجوده، يعني لم يلزم من الطهارة وجود الصلاة ولا وجود الصيام. ممكن يكون متطهر، ممكن تكون خالية من الحيض وما تصومش، ممكن تكون خالية من الحيض ولا تصلي، ممكن يكون متوضئ ولا يصلي، ممكن يكون متطهر الحدث الأكبر يعني ليس جنبا ولا يصلي. فليس بلازم من كونه متطهرا أن يكون مصليا. هذا هو المقصود بقولهم لا يلزم من عدمه إيه؟ وجود ولا عدم. فقوله هنا للتكليف موانع منها الجهل والنسيان والإكراه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما سكروا عليه. هذا الكلام يعتبر في شيء كبير من البطلان، في شيء من التناقض. قوله لتكليف موانع منها الجهل والنسيان والإكراه يقتضي أن الجهل مانع من التكليف، يعني الجاهل غير مكلف والناسي غير مكلف والمكره غير مكلف، واحتج لذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما سكروا عليه. الحديث أتكلم عشان من تخريجه، الحديث رواه ابن ماجه والبيهقي كما ذكر وغيرهما، إلا أن الحديث بعضهم كابن أبي حاتم أو كأبي حاتم ذهب لأنه ضعف الإسناد لأنه منقطع، لأنه ورد من حديث الأوزاعي عن طبن أبي رباح عن ابن عباس رفع عن أمتي الخطأ والنسيان ومسكروا عليه، أو إن الله رفع عن أمتي الخطأ والنسيان ومسكروا عليه. الحديث وارد من طريق الوليد بن مسلم عن الأوزاعي عن طبن أبي رباح عن ابن عباس، وقال أبو حاتم إن الأوزاعي لم يسمعه من عطاء بن أبي رباح، ولكنه سمعه من رجل آخر لم يسمى أو إن عطاء بن أبي رباح لم يسمعه من ابن عباس ولكن سمعه من رجل آخر. الحديث ورد من طرق عدة، فإن قلنا إن هذه الطريق فيها مقال، إلا أن الحديث ورد من طريق من عدة طرق أيضا عن ابن عباس، نضفت لأنه ورد من طريق ابن عمر ومن طريق أبي بكرة ومن طريق أبي ذر ومن طريق الحسن ابن أبي الحسن مرسلا ومن طريق غيرهم، ولهذا ذهب الألباني إلى أنه صحيح بمجموع طرقه. فإن كان أبو حاتم قد أعل هذه الطريق، إلا أن هذا لا يضر الحديث لأنه ورد من عدة طرق، فالحديث صح أو على الأقل يعتبر حسنا بمجموع طرقه، بالإضافة لأنه تلقاه العلماء بالقبول أو عليه العمل. فكون أبي حاتم لم يصحح هذا الإسناد فهذا يضر الحديث، ولهذا خالفه الألباني وغيره فصححوا الحديث وأرد عن النبي أنه حسنه، وذهب الألباني إلى تصحيحه في الإرواء وأراده في صحيح الجامع، والأشبه أن الحديث حسن على الأقل من مجموع طرقه.
الاحتجاج به في هذا الموضع أي للاستدلال به على أنه يدل على أن الجاهل والناس والمكره غير مكلفين يعتبر فيه نظر، لأن لفظ الحديث يدل على أنهم مكلفون إلا أن الله تعالى تجاوز عن مجازاتهم، تجاوز عن عقوبتهم، أو تجاوز عن إلحاق الإثم بهم. إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. كلمة تجاوز تدل في المعنى الأصرح لها على أنه لا يؤاخذ. تجاوز الله عن كذا يعني رفع الإثم عن هذا الذي تجاوز عنه، فكأنه مكلف إلا أنه لا يكون آثما بهذا الذي كان قد تركه. فالاحتجاج بهذا الحديث على أن المخطئ والناس والمكره غير مكلفين يعتبروا احتجاجا فيه نظر. هناك لفظ آخر، إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكروا عليه، هذا لفظ منكر، أو هذا اللفظ وهو لفظ وضع يعتبر لفظا منكرا، لأن الأشبه لفظ إن الله رفع عن أمتي وإن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكروا عليه. قوله وضع عن أمتي يحتمل معنى اليمين، إما أن يكون المقصود أن الله تعالى لم يجعل أحدا من أمتي يسهو ولا يكره ولا يخطئ، وهذا يبطله الواقع، لأن النسيان واقع في الأمة والخطأ واقع فيها والإكراه واقع فيها. فقوله أن الله واضع عن أمتي لم يقصد به المعنى الأول، هو أن الله لم يجعل هذه الأمة تخطئ أو تنسى أو أو تكره، ولا بد من حمل الحديث على المعنى الآخر الذي هو رفع الإثم. فالاحتجاج بالحديث فيه نظر من حيث استدل به على أن على أن المخطئ والناس والمكره غير مكلفين. فضعوا في هذا الموضع ليس وجها. اختلف في هذا اختلافا كثيرا. الجهل سأتكلم عنه بعد قليل لأنه ذكره بعد ذلك. النسيان دخل في ما يتضمنه لفظة غافل. ذكرت أن التكليف من شرطه العلم بالخطاب، فهم الخطاب، فكل من لم يكن أهل لفهم الخطاب لا يكون مكلفا. ولهذا خرجت البهائم لأنها لا تفهم الخطاب، وهذا بجماعة المسلمين. وخرجت الجمادات لأنها لا تفهم الخطاب. وخرج الصبي المميز لأنه لا يفهمه على وجه. وخرج غير مميز لأنه لا يفهمه أصلا، لا يفهمه فهما غير صائب غير صحيح. وخرج المجنون لأنه لا يفهم الخطاب. وخرج الناس حال نسيانه، والنائم حال نومه، والسكران حال سكره. اختلف في حد، اختلف في شأن النائم والسكران والناس، هل هم مكلفون أم ليسوا مكلفين. الأشبه أن الناسي والنائم يعتبران مكلفين أيضا، إلا أنه حالة كونهما ناسيين، حالة كون الرجل ناسيا أو نائما لا يكون آثما بما وقع منه، ولكنه ولا يكون آثما بتركه لصلاة أو غير ذلك مما كان حال نومه أو نسيانه، ويجب عليه قضاء ما كان قد تركه حال نسيانه أو نومه. فاختلف في كون النائم والناس مكلفين أم لا، لا بعض لأنهما مكلفان وهذا الأشبه، وهذا بعض لأنهما ليس مكلفين، والأقرب أنهما مكلفان، والذي يدل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نام عن صلاته أو نسيها فليصلها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك. فلو كان النائم غير مكلف لما طولب بقضاء الصلاة التي كان قد تركها حال إيه؟ حال نومه. ولو كان الناسي حال نسيان غير مكلف لما طولب بقضاء الصلاة التي تركها حال نسيانه، ولما طولب بقضاء الصيام الذي كان قد تركه حال نسيانه إلى غير ذلك. فالأقرب والأشبه بالدليل والأشبه بالحكم أنهما إيه؟ مكلفان، إلا أن أثر النوم والنسيان يكون بعدم مؤاخذة كل منهما على ما وقع منهما من جنايات أو من محرمات أو من ترك واجبات، ومع ذلك فهما مطالبان بإخراج قيم المتلفات، يعني بإخراج قيم الأشياء التي كان قد أتلفاها حال النوم والنسيان، وبإخراج أروش الجنايات، ومطالبان بإخراج الديات إن وقع القتل منهما، ولكن الدية تكون دية قتل الخطأ، ودية قتل الخطأ تكون على العاقلة لا على القاتل خطأ، ولسنا بصدد تفصيلي في هذا الآن. فليس معنى أو يلزم من كونهما غير مؤاخذين ألا يكونان ألا يكون مطالبين بقيم المتلفات ورش الدنايات وإخراج الديات وغير ذلك، لأن الدية تكون على العقيدة كما ذكرنا من شأن قتل الخطأ، وأما قتل العمد فالدية على القاتل. إذا وقع منهما قتل فلا قصاص، لأن القتل وقع خطأ لأنهما نائمان أو ناسيان، وقتل الخطأ فيه الدية وليس فيه الإيه؟ القصاص. قال أتكلم عن نسيان أولا لأنه: والنسيان ذهول القلب عن شيء معلوم، فمتى فعل محرما ناسيا فلا شيء عليه، كمن أكل في الصيام ناسيا، ومتى ترك واجبا ناسيا فلا شيء عليه حال نسيانه، ولكن عليه فعله إذا ذكره لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من نسي صلاة فليصليها إذا ذكرها. هذه الفقرة في عدة أخطاء في عدة ألفاظ أو نقط تحتاج إلى تعقب. قالوا فمتى فعل محرما ناسيا فلا شيء عليه، هذا يدل بإطلاقه على أن الناسي يرفع عنه كل شيء، وهذا خطأ. لأن العبد إذا فعل شيئا من شأن الإتلاف وجب إخراج قيمة ما كان قد أتلف، إذا كان قد جنى جناية وجب عليه أرش تلك الجناية، إذا كان قد حدث منه قتل غير ذلك وجب عليه ما ذكرنا شأن العاقلة. فقوله فلا شيء عليه يدل بإطلاقه على أنه رفع عنه كل شيء، وهذا خطأ فاحش، لأنه وإن كان غير آثم بما كان قد حدث منه إلا أنه مطالب أيضا بعدة أشياء. قوله كمن أكل في الصيام ناسيا، لا شيء عليه، هذا خطأ، لأنه إذا أكل في الصيام ناسيا على قول البعض يعتبر صيامه باطلا وهذا مرجوح، وعلى قول البعض يعتبر صيامه صحيحا ولا شيء عليه، إلا أنه إذا كان قد ارتكب محرما مما فيه تعد على الغير وجب عليه تجاه من تعدى عليه أن يستحله مما كان منه أو أن يدفع قيمة ما كان قد أتلف أو يضمن ما كان من سبيله الضمان إلى غير ذلك. فقوله لا شيء عليه فيه نظر طويل نتيجة لما ذكرنا. المقصود من كونه معفوا عنه ألا يكون معاقبا بفعل هذا الشيء الذي نهى الله تعالى عنه كشرب خمر مثلا أو زنا مثلا إلى غير ذلك. قالوا ومتى ترك واجبا ناسيا فلا شيء عليه، حال نسيانه خطأ، أي خطأ من ناحية الإطلاق، فهذه العبارة تعتبر دالة بإطلاقها على أن من ترك أي واجب فلا شيء عليه، لا من ناحية قضاء ولا من ناحية إثم بتركه ولا من ناحية غير ذلك، فكان ينبغي التقييد أو كان ينبغي التفصيل. إذا ترك الصلاة ساهيا وجب عليه قضاؤها إذا تذكرها، وإذا ترك في الصلاة واجبا فالواجب يشمل الركن ويشمل شيئا آخر، واختلف في حد الواجب عند الحنابلة في الصلاة، واختلف في حد الواجب عند الشافعية في الحج، واختلف حد الواجب عند الحنفية في الصلاة أيضا. فالركن واجب، ولكن ليس كل واجب ركنا، لأن بعضهم كالشافعية ذهبوا إلى أن الصلاة فيها مستحبات وأركان وشروط وليس فيها واجبات، عند الحنفية الصلاة فيها واجبات وأركان وشروط، عند الحنابلة الصلاة فيها واجبات وأركان وشروط، واختلف في حد الواجب عند الحنابلة وعند الحنفية. فقوله ومن ترك واجبا ناسيا فلا شيء عليه، حال نسيانه يعتبر خطأ لأنه إذا ترك واجبا في الصلاة إن كان الواجب ركنا وجب عليه أن يأتي به إذا تذكره في أثناء الصلاة. فإذا لم يتذكر إلا بعد أن ينتهي من صلاته بفترة طويلة، فمقتضى كلامه أنه يأتي فقط بما كان إيه؟ قد نسيه. فإذا ترك الركوع مثلا في الصلاة ثم تذكره بعد أن سلم وبعد أن انصرف إلى بيته وبعد أن أكل أو شرب لغير ذلك ولا زال متوضئا، تذكر أنه ترك ناسيا ركوع ركعة الأولى مثلا، فهل هذا يجب عليه أن يركع فقط؟ ما قال هذا أحد من العلماء فضلا، عند العقلاء فضلا، من العقلاء فضلا عند العلماء، ولكن يجب عليه أن يستأنف صلاة جديدة، لأنه ما دام قد طال الفصل بين الصلاة وبين تذكر الركن الذي كان قد تركه ناسيا، فيجب عليه أن يأتي بالصلاة من أولها لاختلال النظم ولطول الفصل. وأما إذا تذكر الركن في أثناء صلاته وجب عليه إن كان قد طال الفصل بين الركن الذي نسيه وبين الجزء الذي هو فيه في الصلاة، كأن ترك ركوع ركعة الأولى مثلا ثم تذكره في ركعة الرابعة، وجب عليه أن يلغي الركعة الأولى ويجعل الثانية أولى وثالثة ثانية وأربعة ثالثة وآتي بركعة. إن تذكره في الركعة الثانية تذكر أنه لم يركع ركوع ركعة الأولى في أثناء قراءة الفاتحة مثلا، وجب عليه أن يركع وأن يلغي ما كان بين هذين الشيئين، وبعد أن يركع يرفع ثم يسجد، كل هذا للركعة الإيه؟ الأولى، ثم يقوم ويأتي بالفاتحة ويركع للركعة الثانية إلى غير ذلك. إذا تذكر ما في الركعة الثالثة، هذا فصل طويل، يلغي الركعة الأولى ويجعل الثانية أولى والثالثة ثانية والرابعة ثالثة ويأتي بركعة إلى غير ذلك، وكذلك في السجود إلى غير ذلك. فقوله ومتى ترك واجبا ناسيا فلا شيء عليه حال نسيانه، ولكن عليه فعله إذا ذكره، لقول النبي عليه الصلاة والسلام من نسى صلاة فليصلي إذا ذكرها، هذا خطأ، لأن هذا خاص بالصلاة كلها، فإذا كان قد نسيها واجب عليه إذا تذكرها أن يصليها، وأما بشأن ركون من أركانها، ركن أركانها أو واجب من واجباتها، فيجب عليه أن يأتي به إذا تذكره في أثنائها. هذا بشأن الركن الواجب عند الحنابلة، هو الشيء الذي إذا تركه ناسيا واجب سجود السهو له، وإذا تركه متعمدا بطل صلاته. فكأنه إذا ترك واجبا ناسيا في الصلاة بعد الحنابلة يجبر بإيه؟ بسجود السهو، ولا يجب عليه أن يأتي به. فقوله فمتى ترك واجبا ناسيا فلا شيء عليه حال نسيانه إلى آخره، باطل من عدة وجوه أو ضعيف من عدة وجوه، فكان بغى التفصيل. كل ما ذكرناه على النائم نذكره، كل ما ذكرناه على الناس نذكره على النائم. فالنائم إذا كان يصلي وكان نومه ثقيلا وكان على غير رأيه المتمكن بطل وضوءه وبطلت صلاته طبعا لذلك، واجب عليه بعد أن يصحو أن يصلي مرة ثانية، لأنه لما كان نومه ثقيلا كان هذا مظنة الحدث، وهذا قول الأكثرين، فيكون بهذا قد ان تقضى وضوءه فبطلت صلاته طبعا لذلك لان الوضوء شرط من شروط صحة الصلاة، واجب عليه اذا استيقظ من نومه ان يصلي صلاة جديدة. اما اذا كان قد نام نوما خفيفا وحده ان يسمع الصوت الذي حوله، ان يسمع الالفاظ التي حوله ولكن لا يميزها، هذا حد النوم الخفيف، فلا ينتقض وضوء بذلك ولو كان على غير هيئة المتمكن. هيئة المتمكن هي الهيئة التي يكون العبد قد مكن مقعدته من الأرض أو من شيء آخر بحيث إذا خرج شيء يمكنه أن يخرج، لأن التصاق حلقة الدبر بالأرض يمنع خروج الشيء. فإذا كان نومه خفيفا أو ثقيلا فلا أثر لهذا النوم، أي لا يكون منتقضا وضوءه، أي لا يكون هذا نقض الوضوء، لأنه لما مكن مقعدته من الأرض أو من غير الأرض علم أنه إذا خرج شيء فلن إيه؟ فلن يخرج، لأن الحلقة دبر مغلقة ومنتصقة بالأرض كده أهو، فيمكن أن يخرج شيء ولو كان نوما نوما ثقيلا. وأما إذا كان نومه خفيفا وكان على غير رأية المتمكن، كأن كان ساجدا أو كان راكعا أو كان واقفا لغير ذلك، فإن كان نومه خفيفا فوضوءه صحيح وصلاته تصح ما دام لم يخطئ في أثناء القراءة خطأ يبطلها. ولسنا بصدد التفصيل في هذا المبحث الآن. إذا ترك صلاة النائم يجب عليه إذا استيقظ أن يصليها، وإذا فعل شيئا من الأشياء التي فيها إفساد يجب عليه أن يقوم بقيام المتلفات إلى غير ذلك كما ذكرنا. الجهل، قال: فالجهل عدم العلم، فمتى فعل المكلف محرما جاهلا بتحريمه فلا شيء عليه، كما تكلم في الصلاة جاهلا بتحريم الكلام، ومتى ترك واجبا جاهلا بوجوبه لم يلزم قضاؤه. إذا كان قد فات وقته بدليل أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يأمر المسيء لصلاته وكان يطمئن فيها، لم يأمره بقضاء ما فات من الصلوات، وإنما أمره بفعل الصلاة الحاضرة على الوجه المشروع، هذا قول باطل، باطل من عدة وجوه. لا إله إلا الله. اعتباره الجهل مطلقا عذرا، اعتباره الجهل عذرا مطلقا باطل، لأن هذا الاعتبار يقتضي أن يكون العبد الذي يجهل أن الصلاة فرض في دار الإسلام وتركها فلا شيء عليه، والذي يجهل أن الزنا حرام في شريعة الإسلام في دار الإسلام يعتبر جهلا بها فلا شيء عليه، والذي يجهل أن أي ركن من أركان الإسلام التي علمت من دين بالضرورة لشهرتها بين المسلمين في ديار الإسلام يعتبر جاهلا فلا شيء عليه، هذا باطل. فقوله الجهل عدم العلم، فمتى فعل المحرم المكلف محرما جاهلا بتحريم فلا شيء عليه، يقتضي أنه إذا زنى في ديار الإسلام فلا شيء عليه، واقتضى أنه إذا ترك الصلاة لأنه يجهل أنها فرض عليه في دار الإسلام فلا شيء عليه، إلى غير ذلك. انعقد إجماع أمة المسلمين على أن من جهل شيئا معلوما من دين بالضرورة كالصلاة والزكاة والحج والصوم والزنا والسرقة واللواط وشرب الخمر والقتل، إذا من جهل أن الأشياء المذكورة أولا فرض وأن الأشياء المذكورة ثانيا محرمة فلا يكون معذورا بجهله أصلا. فإذا زنى في دار الإسلام وهو يجهل أن الزنا محرم، زعم أنه لا يعلم أن الزنا محرم، فجهله ليس عذرا بشرط أن يكون في دار الإسلام وأن يكون غير حديث عهد بإسلام، لأنه ما دام في دار الإسلام وهو مسلم من فترة طويلة فلا يسعه الجهل بهذا أصلا، لأنه معلوم، لأنه شيء معلوم من الدين بالضرورة في دار الإسلام لا في دار الكفر. دار الكفر تختلف، ولهذا تحرصت وقلت في دار الإسلام. فإذا كان العبد في دار الإسلام وليس حديث عهد من كفر، يعني لسه مش مسلم جديد، هو مسلم من فترة طويلة، فلا يسعه الجهل بأي شيء معلوم من الدين بالضرورة. فإن ادعى أن الصلاة فرض أو أن الزكاة فرض، ادعى أن الزكاة ليست فرضا، أو ادعى الجهل بأن الصلاة فرض، أو ادعى الجهل بأن الصيام فرض صوم رمضان يعني، أو ادعى الجهل بأن الزنا حرام، أو بأن شرب الخمر حرام، أو بأن القتل حرام، فهذا الجهل يعتبر إيه؟ عذرا ولا مش عذر؟ ليس عذرا. فإذا زنى وادعى الجهل أقيم عليه الحد بلا خلاف نعلمه، لأن جهله في هذه الحالة ليس عذرا. فقوله هنا فلا شيء عليه باطل باطل باطل. إن قلنا يمكن أن يخفف عنه العذاب لجهله، ولكن لا ينفى عنه الإثم أصلا. فقوله لا شيء عليه يقتضى أنه لا إثم عليه، يقتضى أنه لا عقاب عليه، يقتضى أنه ليس مطالبا بقضاء الصلاة إذا كان قد تركها إلى غير ذلك. هذا كله مدرج تحت قوله إيه؟ فلا شيء عليه. فالجاهل ينقسم إلى عدة أقسام: الجاهل بشيء معلوم من الدين بالضرورة في دار الإسلام، والجاهل بشيء ليس معلوم من الدين بالضرورة في دار الإسلام، والجاهل بشيء معلوم من الدين بالضرورة في ديار الكفر، والجاهل بشيء معلوم ليس معلوم من الدين بالضرورة في دار الكفر، يعني في دار الحرب يعني. والحمد لله الدار بتاعتنا دار إسلام، عشان بقى كثير من الناس يظن أن الدار التي نحن فيها دار كفر أو دار حرب، كلام كثير، والأشبه أنها دار إسلام. فمن ادعى أن الزنا يعتبر غير محرم، أو من ادعى أنه يجهل أن الزنا محرم في هذه الديار، أو من ادعى أنه يجهل أن الصلاة ليست فريضة في هذه الديار، يعتبر غير معذور أصلا، فيقام عليه الحد إن كان قد زنى، وإن كان قد شرب الخمر، ويقتل إن كان قد قتل إلى غير ذلك. الذي يجهل شيئا ليس معلوما من الضرورة في دار الإسلام، كمن جاهل مثلا أن الكلام في الصلاة محرم فيها، وأن الكلام في الصلاة يبطلها، أو من جهل شيئا من أحكامها كأحكام سجود السهو، أو من جاهل أن أخرى فتحت مثلا ركن من أركان الصلاة إلى غير ذلك، فهذا أيضا على قول أكثر من المسلمين لا يعتبر معذورا بجهله، لأن العلماء موجودون، ولأن وسائل المواصلات متوفرة، ولأنه قادر على أن يذهب العلماء لكي يسألهم، ولأن الكتب مطبوعة متوفرة، ولأن فيها ما هو مكتوب بأسلوب ميسر يسهل فهمه، وفيها ما هو مكتوب بأسلوب غير ميسر فيسهل فهمه، فكل هذه الأشياء تجعله مدعي الجهل بشيء من هذه الأشياء يعتبر إيه؟ غير معذور بهذا الجهل. فقوله فمتى فعل المكلف محرما جاهلا بتحريم فلا شيء عليه، يقتضى أنه لا شيء عليه في هذه الحالة أيضا، وهذا خطأ. كما تكلم في الصلاة جهلا بتحريم الكلام ومتى ترك وجوبا إلى آخره، كما تكلم في الصلاة جهلا بتحريم الكلام، هذا على حسب كلامه لا شيء عليه، لا تكون صلاته باطلة، ولا يكون مطالبا بسجود السهو، ولا يكون مطالبا بشيء أصلا، لأنه كان يجهل أن الكلام في الصلاة محرم، ويجهل أن الصلاة الكلام في الصلاة يبطلها. الكلام في الصلاة إذا كان العبد يجهل أن الكلام في الصلاة يبطلها، فإن كان هذا قد حدث في عصر النبي عليه الصلاة والسلام، فعصر النبي عليه الصلاة والسلام يختلف عن عصرنا، لأن عصره لم يكن قد توفرت فيه أمور توفرت في عصرنا أو في العصر الذي سبقنا. فإن قلنا إن العبد إن الرجل الذي كان قد تكلم في الصلاة في عصر النبي عليه الصلاة والسلام ولم يأمر النبي عليه الصلاة والسلام بالإعادة، يعتبر معذورا بجهله، فليقاس عليه غيره، لأن الحكم الذي كان بشأن هذا الرجل هو معاوية بن الحكم كان قد حدث، أي حدث هذا الأمر، ولم يكن الرجل يعلم هذا الحكم قبل ذلك. الحدث في قصة باختصار، مات بن الحكم كان يصلي مع النبي عليه الصلاة والسلام، فعطس أحد القوم فقال يا معاوية يرحمك الله أو يرحمكم الله، فرماني القوم بأبصارهم، يعني زغروا له كما قال في بالبلد إيه، زغروا له يعني بصوا له بصة كده إيه فيها زجر أو فيها ردع أو فيها إنكار يعني. فرماني القوم بأبصارهم فزاد الطين بلة، وقال إيه وثكل أمياه ما لكم تنظرون إليها كذا. فأخذوا يضربون على أفخاذهم، ما مش عايزين مش قادرين يكلموا. فلما رأيتهم يسكتونني لكني سكت، فلما انتهى النبي من صلاة عليه الصلاة والسلام فلم أجد أعظم منه أو أسهل منه أو أعظم تعليما منه عليه الصلاة والسلام، فوالله ما كهرني ولا نهرني، ولكن قال إن هذه الصلاة لا تصلح لشيء من كلام الناس، إنما هي الذكر والتسبيح وقراءة القرآن، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يمر بإيه بعد الصلاة. فليقاس على هذا الرجل غيره، لأن الجهل كان منتشرا في هذا العصر في عصر النبي عليه الصلاة والسلام، بمعنى أن العلماء لم يكونوا بهذه الكثرة، ولم تكن سبل المواصلات ميسرة، ولم يكن القوم على درجة واحدة من مصاحبة النبي عليه الصلاة والسلام، أو من ملاقات النبي عليه الصلاة والسلام، أو من التقاء بالنبي عليه الصلاة والسلام، أو من رؤية النبي عليه الصلاة والسلام، فبعضهم رآهم مرة واحدة ثم انصرف إلى قومه ثم الأمر بعد ذلك، وبعضهم رآه عدة مرات، وبعضهم لازمه في الحضر والسفر. فالصحابة لم يكونوا على درجة واحدة من ناحية إيه؟ من ناحية التقاء بالنبي عليه الصلاة والسلام. فيمكن أن يكون هذا الرجل من القوم الذين لم يصحبوه مدة طويلة أو لم يلازموه فجهل هذا الحكم، فلا يقاس عليه من كان في عصرنا وقد كثر العلماء وكثرت الكتب، وأصبح من السهل أن يسأل فيما شاء، وأن يسأل عن أحكام كل عبادة من العبادات، وأن يسأل عن أحكام كل عبادة كل معاملة من المعاملات، فليس الجهل في تلك الحالة عذرا، فليقاس على هذا الرجل غيره. فقوله كمن ترك في الصلاة جاهلا كمن تكلم في الصلاة جاهلا بتحريم الكلام أي فلا شيء عليه، يعتبر هذا مثالا في نظر طويل، لأن الكلام في الصلاة له عدة أحكام. إن تكلم عامدا بطل صلاته بلا خلاف نعلمه، وإن تكلم ساهيا وكان كلامه أقل من ست كلمات على قول الكثيرين كان صلاته صحيحة ويجب عليه سجود السهو أو يطالب بسجود السهو، وعلى قول البعض إن تكلم ساهيا في الصلاة بطل صلاته أيضا، وإن تكلم مخطئا في صلاته بطلت صلاته أيضا. فالخلاف طويل بشأن الكلام في الصلاة. قال: متى ترك واجبا جاهلا بوجوبه لم يلزمه قضاؤه؟ إذا كان قد فات وقته بدليل أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يأمر المسيء في صلاته وكان ليطمئن فيها، لم يأمره بقضاء ما فات من الصلاة وإنما أمره بفعل الصلاة الحاضرة على الوجه المشروع، هذا أيضا فيه نظر طويل. قوله: ومتى ترك واجبا جاهلا بوجوبه لم يلزم قضاؤه، في خلاف طويل. إذا ترك واجبا جاهلا بوجوبه لزمه قضاؤه، هذا إذا كان في ديار الإسلام وكان قادرا على الاتصال بالعلماء وسؤالهم وكان فاهما للجواب الذي يصدر منهم له وكان في ديار الإسلام وكان غير حديث عهد بالكفر أو غير حديث عهد بالإسلام، يعني لسه مش مسلم جديد، يعني إذا ترك صلاة جاهلا بوجوبها واجب عليه قضاؤها على قول جمهور أمة المسلمين، وإذا ترك واجبا في الصلاة جاهلا بوجوبه فإن كان هذا الواجب ركنا بطل الصلاة واجب عليه قضاؤها على قول جمهور أمة المسلمين أو لعله بلا خلاف نعلمه، هذا على شريطة ما ذكرنا. فقوله ومتى ترك واجبا جاهلا بوجوبه لم يلزم قضاؤه هذا باطل، وإن كان على قول البعض فعلى قول الأكثرين يجب القضاء، وليس مصدر التفصيل في هذا الآن. واحتج لقوله المرجوح بحديث الرجل الذي أساء في صلاته، وحديث مشهور يسمى حديث المسيء لصلاته أو يسمى حديث المسيء في صلاته، أساء في صلاته لأنه لم يطمئن فيها وأساء لصلاته لأنه أنقص منها شيئا واجبا فيها أو ركنا فيها فيكون قد أساء لها، فيطلق عليه أنه أساء فيها وإيه ولها، ولهذا سمي حديث المسيء لصلاته أو حديث المسيء في صلاته. الحديث في قصة رواه شيخان وغيرهما من حديث أبي هريرة وراه أحمد وأصحاب السنن وغيرهم من حديث رفاعة بن رافع الزرقي، وذكرت هذا بتفصيل في محاضرات كيفية الصلاة قبل ذلك. دخل رجل ورسول الله صلى الله عليه وسلم مع أصحابه فصلى ثم أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسلم وقال: السلام عليك يا رسول الله. فرد عليه السلام وقال: عليك السلام، ارجع فصلي فإنك لم تصلي، ارجع فصلي فإنك لم تصلي. فرجع رجل وصلى صلاة شبيهة بالصلاة الأولى ثم أتى وسلم فقال: عليك السلام، ارجع فصلي فإنك لم تصلي. فرجع مرة ثالثة وصلى صلاة شبيهة بالصلاة الأولى ثم أتى وسلم فقال: عليك السلام، ارجع صلي فإنك لم تصلي. قال: يا رسول الله، والذي بعثك بالحق لأحسن غيرها، فعلمني. فعلمه صفة الصلاة وفي ألفاظ كثيرة وفيها زيادات عدة ذكرت كثيرا منها في محاضرة سابقة. الشاهد منه أنه لم يأمره بقضاء الصلاة التي فاتت مع العلم بأنه كان قد صلى هذه الصلاة في حياته كلها، لأنه بيّن للنبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يكن يعلم أحسنا من هذه الصفة. قال: الذي بعثنا بالحق والذي بعثك بالحق لأحسن غيرها فعلمني، فتدل على أنه كان قد صلى هذه الصلاة في كل حالاته، ومع ذلك لم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بعد علمه بهذه الحالة بقضاء الصلاة التي كان قد صلىها. هذا وجه الدلالة من هذا الحديث على أن من ترك واجبا جاهلا بوجوبه فلا يطالب به بقضائه. ها إذا خرج وقتها إذا لا يكون مطالبا بقضاء ما كان قد تركه جاهلا بوجوبه إذا خرج وقته هذه العبادة. وأما إذا لم يخرج فيجب عليه أن يعيدها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمره بالإعادة في هذا الوقت يعني، ولم يأمره بقضائها بشأن ما كان قد فات، لأن الصلاة التي كانت قد فاتت قد خرج وقتها. هذا هو وجه دلالة من الحديث على ما ذهب إليه. الحديث ليس حجة في هذا الموضع لهذا الحكم، لأنه إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام لم يأمر هذا الرجل بقضاء ما كان قد فات، فلا يلزم منه أن يكون كل رجل ترك واجبا جاهلا بوجوبه غير مأمور بقضاء ما كان قد فات، لأن حالة هذا الرجل تختلف عن حالة من يجهل واجبا في عصرنا هذا أو من يجهل واجبا في العصر الذي كان قد سبقه. لأنه كما ذكرت سابقا كانت الأحوال في عصر النبي عليه الصلاة والسلام غير ميسرة، وكان العلم غير منتشر، وكان الصحابة يختلفون في درجة ملازمتهم للنبي عليه الصلاة والسلام وفي درجة صحبتهم له إلى غير ذلك. فإن قلنا هذا الرجل عذر بجهله فليقاس عليه غيره، فلا يجري هذا الحكم على غيره ممن ليست لهم هذه الصفة. فاحتجاج بهذا الدليل على أن كل من ترك واجبا جل وجوبه يعتبر عذرا في عدم القضاء يعتبر احتجاجا غير صحيح. إذا كان قدرا على التعلم وكان في ديار الإسلام وكان حديث عهد بالإسلام وكان العلماء منتشرين وكان قدرا للوصول إليهم وكان فهما الجواب الذي يكون منهم، فلا يكون معذورا أصلا بجهله، ويجب عليه قضاء ما كان قد تركه جاهلا بوجوبه لأنه ليس معذورا. وهذا قول الجمهور فيما نعلم، بل لعله لا يكون في هذه المسألة خلاف، إلا الخلاف القائم من ناحية من ترك الصلاة متعمدا هل يجب عليه قضاء أم لا، في خلاف طويل الجمهور على وجوب القضاء. وقول البعض ليس القضاء واجبا عليه يعتبر قولا مرجوحا لأن الإثم في عنقه، فمنهم من قال يجبر النقص بالتطوع وهذا باطل، ومنهم من قال لا يكون مطالبا بقضاء أصلا، ولهم على هذا بعض أدلة. والجمهور على خلاف ذلك، والراجح قول من؟ قول الجمهور. فمن تركها متعمدا فعليه القضاء، ومن تركها جاهلا بوجوبها فعليه القضاء، ومن تركها سائلا فعليه القضاء، ومن تركها نائما فعليه القضاء إلى غير ذلك. أكتفي بهذا بشأن الجهل والنسيان. قوله والإكراه، خلاص خلاص. طيب، سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.
سلكت تليفون.